بنعمة الرب نقرأ بأصحاح 12 نبتدي القراءه من عدد 13 لوقا 12 13. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال له: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل، لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. آمين. المثل بتاع الليلة بتاعتنا النهاردة مثل بسيط كعادة أمثال إنجيل لوقا، في الحقيقة كلها أمثال تتميز بالبساطة والمعنى طافي على السطح. ببساطة نقدر نفهم المعنى. المثل ده مشهور بأنه مثل الغني الغبي، وهو فعلا غني زي ما الكتاب قال، زي ما المسيح سماه في أول المثل إنسان غني، وهو غبي زي ما الله قال له في نهاية المثل لما قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. عاوز أتكلم قبل ما أتكلم كلمات قليلة عن هذا المثل الحلو اللي مليان بالدروس والتعاليم لينا، سواء كنا مؤمنين حقيقيين أو كنا لاهين عن الأبدية وعن الله ولا نفكر إلا في أنفسنا. قبل ما أتكلم عن المثل وما لنا فيه من تعاليم ودروس، برضو ندي فكرة بسرعة عن الجو أو القرينة اللي اتقال فيه المثل ده. المثل ده اتقال ضمن أو في خلال عظة الأحباء اللي جت في لوقا أصحاح 12. نقدر نسمي العظة دي إذا أردنا أن نميزها عن باقي عظات الرب إنها عظة الأحباء. عظة الأحباء دي قالها الرب للجموع، لدرجة أنه في أول الأصحاح بيقول لنا أن الناس كانوا بيدوسوا بعضهم بعض، يعني عاوز يقول أن كان تزاحم رهيب جدا. وابتدى الرب يقول لتلاميذه، صحيح ربوات الشعب اجتمعوا، لكن الرب وجه الحديث في هذا الأصحاح في هذه العظة مش للربوات الكثيرة وإن كان نطق بها على مسمع منهم، لكن قال هذه العظة لتلاميذه. فيقول لنا كده أنه لما اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. ويجي في عدد 4: ولكن أقول لكم يا أحبائي. ومن هذا التعبير الحلو اللي الرب قاله لتلاميذه: أقول لكم يا أحبائي، بعض المفسرين سموا العظة دي عظة الأحباء. الرب بيكلم الحديث مش للبعيدين للغرباء، لكن بيقول الكلام ده للتلاميذ اللي بيسميهم أحباء. أحبائي في الحقيقة تعبير رائع وراقي لما المسيح بيسمي المؤمنين بيه أحباء. مش هو اللي قال في يوحنا 15: لا أعود أسميكم عبيدا لكني أسميتكم أحباء. وإحنا عارفين أن التعبير ده ما تقالش على ناس كتيرة في العهد القديم، لأن في العهد القديم كان يبقى شرف كبير قوي لما انسان يتقال عنه انه عبد الرب، يتقال عنه انه عبد الرب، ده شرف كبير. لكن قيل عن واحد في العهد القديم انه صديق الرب، صديق الله، او في ترجمتنا خليل الله. هي نفسها كلمة خليل الله هي صديق الله، friend of God. لكن اذا كان ابراهيم اللي وصل الى قمة في التقوى والايمان والمحبة والتضحية، الله دعاه خليله. لكن كل مؤمن في العهد الجديد يتسمى ويتقال عنه انه من الاحباء، اقول لكم يا احباء. وشوفوا الرب لما في يوحنا 15 قال ان انتم احبائي، قال السبب، يعني مش كلامه بس، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده. عشان كده انا مش بقول عليكم عبيد، لان انا قلت لكم كل شيء، انا اخبرتكم كل حاجه. وطبعا نقدر نشوف خليل الله ابراهيم لما الله ظهر له واعلن له سره من جهه سدوم وعموره، هل اخفي عن ابراهيم؟ وخلي بالكم البعض بيقراها هل اخفي عن عبد ابراهيم، لا ما تنفعش. لو كان ابراهيم مجرد عبد يبقى كان لازم ربنا يعمل ايه؟ يخفي عن عبده، لان العبد ما يعلمش ما يعمل سيده. لكن هل اخفي عن ابراهيم، عن حبيبي، عن خليلي ابراهيم اللي انا فاعله؟ ويا احبائي اذا كان الرب لم يخفي عن ابراهيم، انه لم يخفي عننا شيئا. في سفر كامل اللي هو سفر الرؤيا، ده اعلان يسوع المسيح علشان يورينا ما سوف يحدث عن قريب. لكن مش بس اللي هيحصل في العالم، بعض الناس يقول لك احنا مالنا ومال سفر الرؤيا واللي هيحصل في العالم، نرد عليه ونقول وهو كان ابراهيم ماله مال سدوم وعموره؟ ما هو دي مش مساله انه ليه مصالح في سدوم وعموره، لكن الرب ما بيعملش حاجه غير لما يقول لحبيبه اللي ناوي يعمله. ثم كان ليه مصالح في سدوم وعموره، مش ارض ولا ممتلكات، لكن ليه لوط، وصلى علشان لوط، والرب ذكر ابراهيم. واحنا لينا حبايب، لينا قرايب، لينا ربما اشقاء حسب الجسد، لينا ربما اولادنا لسه ما عرفوش الرب. الرب بيقول لنا اللي هيحصل في العالم علشان خاطر تكون لنا فرصه نتوسل ونتشفع ونصلي لاجل الناس اللي في العالم. هذه هي عظة الاحباء كما ذكرت، والاعداد الاولى من 1 لغايه 12 نشوف فيها الرب بيفيض حديث عزم، حديث حلو. العظة كلها على بعضيها تتضمن لاءات كثيرة، بس مش ما تاكلش وما تلبسش وما تعملش، لا لا تخافوا، تتكرر 3 مرات، لا تقلقوا، لا تهتموا، 7 مرات تتكرر العبارات دي. ودي مش احنا في اشد الاحتياج الى ان نسمعها؟ ما تخافوش يا اخوة. حتى ابراهيم ابو المؤمنين في يوم من الايام كان عرضا ان يخاف، والرب قال له لا تخف يا ابراهيم. حتى يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس كان عرضة أن يخاف، فوضع الرب يده اليمنى عليه وقال له لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. كل المؤمنين محتاجين للكلمة دي، وإحنا في الأيام دي محتاجين للمرات 3 اللي الرب قالها لتلاميذه في عظة الأحباء، لا تخافوا، لكن كمان لا تقلقوا. مش بس خوف، لكن احيانا بيبقى عندنا قلق يا احباء، علينا ان نعترف، لكن علينا اننا نستمع الى كلمات الرب ولا تقلقوا. كمان لا تهتموا، يكرر الرب كما ذكرت العبارات دي 7 مرات في عظة الاحباء. الاعداد 12 الاولى الرب بيتكلم فيها عن الاب وعن الابن وعن الروح القدس. فبيتكلم عن الاب مثلا في 6، وبيقول لنا ان الاب ما بينساش عصفور واحد، وانتم افضل من عصافير كثيرة. احد الشراح اسمه كامبل مورغان قال العبارة ديت، ان الله العظيم يحضر جنازة كل عصفور، لان المسيح قال ان واحد منها لا يسقط بدون ابيكم. من غير ابوكم مفيش حاجه بتسقط. من العصافير دي اللي عددها ما قريتش في اي انسايكلوبيديا عدد العصافير في الدنيا، يبدو انها صعب انها تتعد عصافير، لكن الله مش عددهم ولا عارف عددهم، لكن واحد ما بيسقطش من غير ابيكم. تخافوش، انتوا لكم اب. عارفين قطعة الشعر اللي بالانجليزي العصفورين بيكلموا بعض بالشعر، واحد منهم بيقول له ليه بني البشر خايفين عكس ما احنا مش بنخاف، احنا مش قلقانين، لكن هم عايشين خايفين. فرد العصفور الثاني قال له يظهر ما عندهمش اب حنين زي الاب اللي لينا، مع انه ان جيتوا للجد هم ما لهمش اب، هم ليهم الله، لانه ما هوش ابو العصافير لكن هو ابونا احنا. يا اخوة، اذا كانت العصافير ما بتقلقش وما بتهتمش، تبتدي يومها بالتسبيح وتختمه بالتسبيح، ليه احنا قلقانين وخايفين؟ عشان كده الرب بيقول لنا ما تخافوش، ليه حق يقول لنا احنا لينا اب بيهتم بأمورنا على الأرض، لكن لينا كمان المسيح الابن اللي عن قريب حيرحب بينا في السماء. لما نوصل السماء، كلام ده ذكر في عدد 8، حيعترف المسيح بينا قدام ملائكة الله. لينا أب يعتني بأمورنا على الأرض، لينا الله الابن أو ابن الله الذي سيرحب بنا عندما نصل إلى السماء. ثم في عدد 11 و12 بيكلمنا إن لينا الروح القدس اللي واقف بجانبنا. كلام واضح قوي، حلو قوي، جه عن الروح القدس في يوحنا 14 و15 و16، يسمى هناك معزي آخر. إحنا لينا معزيا آخر، الله المسيح أرسل إلينا من السماء معزيا آخر، الباراكليتوس الواقف بجانبنا اللي مش سايبنا لوحدنا في الغربة. يا جماعة، لينا الآب معتني بأمورنا، والابن عن قريب سيرحب بنا في السماء، والابن والروح القدس يقف بجانبنا في كل الأزمات والملمات. لي حق أن المسيح يقول لنا ما تخافوش، ما تقلقوش، ما تهتموش. لكن في وسط هذا الحديث الرائع الراقي، نبص نلاقي واحد وقال له واحد. وخلي بالكم المسيح ما كانش خلص كلامه، لأنه استطرد كلامه بعد كده لغاية آخر الأصحاح بيتكلم عظة واحدة اسمها عظة الأحباء. لكن واحد قاطع المسيح، ويظهر من المقاطعة أنه جل المسيح لكن قلبه مش مع المسيح. احيانا كثيره ناس بتصلي في الاجتماع تقول يا رب حضر قلوبنا وحضر افكارنا في محضرك، لان احيانا للاسف بنبقى قاعدين في الاجتماع واحنا قلبنا مش هنا، فكرنا مش هنا. يقال عن واحد من الاخوه الاوائل البسطة، راح الاجتماع ولما جفل هو كان عنده معزاية واحدة، وبعدين الشيطان اول ما دخل الاجتماع قال له انت سبت الباب مفتوح، دلوقتي المعزه تطلع والمعزه ما تعرفش ترجع. فقعد شويه ينبسط يسمع الوعظه ويفتح ويفرح قلبه وياكله في الوعظه، شويه تنش يجي الشيطان ويقول له المعزه، يكسر ويسرح في المعزه، وبعدين يبعد الشيطان ويقول له ابعد عنا يا شيطان. المهم يسمع الكلام ويتعز، ويجي الشيطان يقول له المعزه. قعد على الحكايه دي مده طويله يفرح، والاخر بصوت عالي قال له تروح في اثناء الوعظ. فالخادم اخر الاجتماع قال له ايه انت شويه فرحان شويه زعلان شويه مهموم، وفي الاخر قلت تروح ايه الحكايه؟ حكى له حكايه المعزه. اوعى يكون حد من هنا قاعد وقلبه مع المعزه. تروح شوف الراجل ده قال ايه. وقال له واحد من الجمع، ربنا فين؟ بيتكلم عن ايه وهو مشغول بإيه؟ وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ والرب وجه كلامه بعد كده وقال لهم، مش قال له، يعني هو رد عليه بالرد الموجز، يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم. لكن نقدر نقول ان الكلام لغاية عدد 21 هو رد غير مباشر لذلك الرجل اللي عنده المشكلة دهية. وبعد كده استطرد الرب بعد هذه المقاطعة وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم، وابتدى يواصل حديث الأحباء العزب. وقال له واحد من الجمع: يا معلم. يعني هو جه للرب، وللأسف أنا أعرف ناس كتيرة فعلا بيجوا أحيانا كتيرة للاجتماعات على أمل معين، إن عندهم مشكلة عاوزين المشكلة دي تتحل. قد تكون مشكلة صحية، قد تكون عائلية، قد تكون مالية. مش جايين حبا في الرب اطلاقا، لكن جايين ظنا منهم ان مجيئهم هيحل لهم مشاكلهم، وهم جايين بهذا الغرض، وللأسف ما بيستفادوش حاجة من الرب. كانت قال عن الناس دول كلام جه في حزقيال 33. نبوة حزقيال 33 بتقول لنا على عينة من الناس دول، لأن الناس دول يظهر مش راجل واحد، لكن يبدو أنهم صورة لقطاع كبير. أنا قلت أني أعرف شخصيا عدد كبير لا يأتي للرب إلا لحل مشاكل شخصية له، لكن ملوش قلب لأمور الرب إطلاقا. في حزقيال 33 عدد 30 بيقول الرب: وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، يتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. حلو مش كده؟ يعني بيقولوا لبعضهم الساعة 7 النهاردة يوم الاثنين في اجتماع حلو، يلا بينا نروح على الاجتماع، في حد ذاته أمر كويس. لكن تعالى نكمل ونشوف ايه الحكاية. ويأتون اليك كما يأتي الشعب. كويس لغاية كده حلو خالص، اسمع كمالة. ويجلسون امامك كشعبي. لغاية كده برضو ماشي. ويجلسون امامك كشعبي ويسمعون كلامك. وبعدين ولا يعملون به. ولا يعمل ليه؟ لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا، لكن وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. القلب رايح لفين؟ للمكسب، رايح للأمور العالمية والأرضية. ويا أحباء المسيح لم يكن مخطئا لما قال إن الزارع وهو بيزرع سقط بعض من الحبوب ومن البذار وسط الشوك، ولما طلع النبات طلع عليه الشوك وعمل ايه؟ خانة. وايه الشوك؟ الرب قال: هم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الاشياء تخلق الكلمة فتصير بلا ثمر. يسمعون كلامك مع انهم بيظهروا اشواق، متجاوبين ظاهريا، لكنهم لا يأتون بثمر، لكنهم لا يعملون به، لان قلبهم ذاهب وراء كسبهم. وها انت لهم زي ايه؟ كلام حلو خالص، كشعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزم، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. يا احبائي ده مش بس حزقيال، لكن ده حتى المسيح. مش كل اللي سمع كلام المسيح عمل به. عشان كده لما واحده من الجمع قالت للمسيح: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما، الرب قال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يعني يا بخت اللي يسمع كلام الله ويعمل به. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. وفي الحقيقة كون أخ يظلم أخ ده أمر لا يستغرب، لأن من أول الكتاب، بلاش نروح في كل الكتاب، خلونا بس من أول أسفار الكتاب المقدس نقرأ تكوين 4، أول أخين نقرأ عنهم في التاريخ، قايين وهابيل. ده مش ظلمه، لكن ده عمل ايه؟ قاتل وده ذبحه. نمشي شوية نلاقي برضو فيه مشاجرة بين أخوين والاتنين مؤمنين اللي هو إبراهيم ولوط، قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان. اعتزل عنه، خد اللي انت عايزه حبيبي، اختار، قسم واختار، واللي انت عايزه خده. عشان كده ما حصلتش المشاجرة، لأن واحد منهم كان إبراهيم. شوفوا لو اتنين إبراهيم تبقى سما، لو واحد إبراهيم واحد لوط مش هتحصل عركة. أمال لما بيحصل عراك بيبقى السبب إيه؟ إن الاتنين لوط. لوط مع لوط مش هيفوت له أبدا، لكن لما يكون إبراهيم ولوط، خد يا عم اللي عايز تاخده. وفكركم يعني لما إبراهيم طلع راجل طيب وساب له، ربنا ما عوضوش. اسمع، وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينك وانظر الأرض التي أنت فيها، بص يمين شمال شرق غرب، كل الأرض دي أنا هعمل إيه؟ حديها لك. طب ولوط اللي اختار الأرض الخصبة السقي اللي هي زي جنة الرب كأرض مصر، خرج منها خاول وفاض، خرج منها بدون أي شيء. يا أحبائي، احنا لو سلمنا امورنا للرب مش هنتعب. اللي تعبنا ان احنا ما بنرضاش نسلم امورنا للرب، بنعتبر ان ده هزيمة وضعف. لكن طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، دي كلمات الرب. لكن احنا لو سمعنا لكلام الرب نريح روحنا. لا نمشي شوية تاني، مش بس تكوين 4 وتكوين 13، نمشي شوية نلاقي تكوين 27. ايه اللي حصل في تكوين 27؟ اخين برضو عيسو ويعقوب، وكان ناوي عيسو يعمل ايه في يعقوب؟ مش يظلمه، لكن ناوي يعمل ايه؟ يقتله. اصل كمان يعقوب ضحك عليه، هو مش ضحك عليه، بس استغل الفرصة واخد منه البكورية، وبعدين بالغش والكذب اخذ البركة. نمشي شوية تاني نلاقي واحد ما عملش بقى حاجة خالص، يعني يعقوب يمكن اثار غيظ عيسو، لكن يوسف عمل ايه؟ عملش حاجة بقى. لكن اخواته عملوا في ايه؟ ارادوا انهم يقتلوا، ثم بعد ذلك باعوا. ادي في سفر التكوين، لسه ما رحناش لا بعد كده ولا حاجة. في سفر واحد نلاقي 4 فصول من 50 اصحاح بيكلمونا عن مشاجرات وقتل ومحاولات قتل بين الاشقاء، بين الاخوة بعضهم وبعض. وهنا برضو في متاعب بين الإخوة. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. طبعا مش عاوزين نستعجل ونقول أخو ده مفتري أو ظالم، مش عاوزين نستعجل، لأن الكتاب ما قالناش مين الغلطان. وخلوا بالكم احنا أحيانا كتيرة بنقع في غلطة صعبة قوي، ان لما واحد يجي لنا ويشتكي على طول نوم حاكمين. غلط دي، يا ريت نتعلم ان احنا ما نعملهاش. قال الحكيم سليمان في سفر الامثال: الاول في دعواه محق. يعني دايما الاولاني لما بيجي طبعا من وجهة نظر، وبيقول لك كلام على طول، انت لو انت مش متفطن تقول ايه؟ لا ده انت مظلوم يا اخوي، لا برضو التاني برضو ظلمة. لا، ما تستعجلش. الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. يعني لما تسمع من الطرفين أحيانا كتيرة بتغير كلامك. حصلت الحكاية ديت مع أفاضل الرجال، مثلا مع واحد زي داود لما جاله صيبة، وبعدين داود بيسأل صيبة بيقول له: أمال فين ما في بوشس؟ قال له: لا ما في بوشس، ما هو ده ما صدق إنك مشيت وقال إن بيت إسرائيل حيرجع لي الملك بتاع تشاوت كده، ما في بوشس قال كده. طبعا دي كانت غلطة من داود انه صدق من غير فحص. قال لا، طالما قال كده خد انت كل اللي انا اديته لما في بوشس، يعني ادى وسحب كلامه. وبعدين مرت الايام ورجع داود الى اورشليم، ونزل ما في بوشس للقائه، وبص حاله لقى حاله كرب، لم يعتني بلحياته كل المدة دي، ولا اعتنى برجليه، ولا غسل ثيابه. قال له: انت ما جيتش معايا ليه ما في بوشس؟ قال له: عبدي قد خدعني، انا قلت اشد لنفس الحمار وانزل معاك جلالة الملك لان عبدك اعرج، لكن هو وشى بعبدك وسيد الملك كما لاك الله، فاعمل ما يحسن في عينيك. ام قال له: طيب انت وصيبة تقسموا ايه الحق؟ يعني الاول ادك كل اللي ما في بوشس، وبعدين ادك كل لصيبة، وبعدين لقى روحه انه شكله بقى وحش فقال لك ايه؟ اقسموها بالنص. غلطة غلطة من داود واحنا مش احسن من داود، لكن عاوزين نتعلم. انما نستعجلش ونقول الراجل ده ظلم اخوه، لا مش بالضرورة. جايز اخوه هو الاخ الكبير، والناموس بيدي للكبير نصيب اتنين، والصغير في صغيرين مفتريين عاوزين ياخدوا ايه؟ اش معنى اخوه ياخد؟ طب ما ده الناموس قباله كده، لا ما ياخدش كده. برضو مش عاوزين نقول ده اللي حصل، احنا مش عارفين، والرب ما حكمش والرب ما قضاش. عموما مش كل اللي بيشتكي الاول معاه حق، فياما ناس ينطبق عليهم المثل ضربني وبكى سبقني واشتكى. مش دايما اللي بيشتكي في الاول هو اللي معاه الحق، لكن الرب رد بقى رد تاني، قال يا انسان من اقامني قاضيا او مقسما؟ هو انا جاي من السماء عشان ابقى قاضي؟ لا، ده الله اذا كانت مسائل امور الارض الله بعت موسى، ومع موسى ادى تشريعات واحكام تتولى مسائل التقسيمات الارضية، لان الشعب الاسرائيلي شعب ارضي موعودين ببركات ارضية، ولانهم شعب ارضي ليهم بركات ارضية كان لازم يجي التشريع الناموسي علشان يقول ده ياخد ايه وده ياخد ايه. لكن المسيح مش جاي يقسم الارض، لكن يخلص الناس علشان يديهم ويوديهم السماء. عشان كده الرب قال يا انسان من اقامني قاضيا او مقسما؟ ليس لاجل هذا الغرض اتيت من السماء، لكني اتيت من السماء بلغة يوحنا 10:10 لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. يعني ايه افضل؟ الحياة الابدية. الحياة الافضل هي الحياة الابدية. مش معنى الحياة الابدية انها حياة بلا نهاية، لان مش ده المعنى. فادم لو ما كانش اكل من الشجرة كان حياخد، كانت حياته ليس لها نهاية، لكن مش هي دي الحياة الابدية. الحياة الابدية هي شخص المسيح، هي حياة الله ذاته، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، التي حصلنا عليها بموت المسيح فنلنا ذات نوح حياته، كقول المسيح إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. نلاحظ إن لما موسى حب يعمل شغلة القاضي لبني إسرائيل، الأخوين المصريين، المتأسف الاثنين من بني إسرائيل اللي كانوا في معركة بعضهم مع بعض، دافعوا موسى وقالوا له مين أقامك قاضيا علينا؟ انت مين اللي قومك قاضي؟ هنا بيطلبوا من المسيح انه يبقى قاضي، لكن طبعا لو كان المسيح عمل قاضي كان حينال نفس المعاملة تماما نظير موسى، لكن المسيح لم يحاول أن يصبح قاضيا رغم أنه هو قاضي القضاة وملك الملوك، وهو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، وهو الذي سيقف جميع البشر أمامه ليعطوا الحساب. لكن المسيح في مجيئه الأول أتى لا ليدين العالم بل ليخلص به العالم، وقال لهم، استغل الفرصة المسيح المعلم العظيم، الانتربشن اللي حصل ده استغله المسيح انه يحذر تلاميذه تحذير مهم، واعتقد احنا كمان محتاجين لنفس التحذير. وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. اول خطية دخلت في كل الكون كانت خطية الطمع، عندما طمع ابليس فيما ليس له، كما نفهم من حزقيال 28. لماذا صار الكروب المنبسط المظلل؟ لماذا صار الشيطان؟ لأنه طمع. يعني أول خطية أفسدت هدوء الكون وشوهت هدوء الأبدية كانت خطية الطمع التي ظهرت في ذلك المخلوق الذي صار فيما بعد الشيطان أو إبليس. ونفس الحكاية برضو في تكوين 3، طمع آدم فيما ليس له. الله مديله شجر كتير جدا وقال له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، كل زي ما انت عايز، بس في شجرة واحدة بس انا بقول لك ما تاكلش منها وده لمصلحتك، لانه يوم تاكل منها موتا تموت. وكان هذا امتحان علشان يبان هل ادم يطيع الله ويحب الله ولا لا. بكل اسف طمع ادم فيما ليس له، اكل من الشجره وسقط. عشان كده الرب بيقول انظروا وتحفظوا من الطمع. يكلمنا عن الطمع في كولوسي 3 عدد 5 وبيقول الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الناس بتقول ان خلاص الوثنية، لا سيما في مصر ما فيش ناس وثنيين في مصر. لا، الكتاب المقدس ليه كلام غير كده، بيقول لنا ان كل انسان طماع هو انسان عابد وثن. ده تعليم الكتاب الواضح في كولوسي 3 وأفسس 5. كمان بيقول لنا في كورنثوس الأولى 6 ان ألستم تعلمون ان، ويجيب لنا قائمة من 10 خطايا من ضمنها الطماعون لا يرثون ملكوت الله. الشخص الطماع اللي مش مكتفي باللي عنده. أحبائي، بركة عظيمة جدا، خلونا نصلي للرب انه يديها لنا بركة القناعة. كونوا مكتفين بما عندكم. يعني ده امر كتابي، كونوا، وكلمة كونوا يعني علينا ان نكون كذلك مكتفين بما عندنا. طبعا مش كلنا عندنا زي بعضينا، في اللي عنده كتير واللي عنده قليل، لكن اللي عنده كتير يشكر ربنا على كتير اللي عنده، واللي عنده قليل يشكر ربنا. يا اخوة، ده احنا اقل واحد فينا عنده ما يتمناه ملايين من البشر لا يملكون ما نملكه. واحيانا كتير احنا بنتذمر لان ما عندناش حاجات، معظمها كماليات وترفيهيات، حاجات ليست ضروريات. عشان كده قال الرسول بولس ان كان لنا قوت وكسو، ودي عندنا ولا ما عندناش؟ كلنا عندنا، لان الرب بيطعم الغربان وبيكسو زنابق الحقول. ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وكانه عاوز يقول اي حاجة اكتر من كده نقول للرب كتر خيرك، خيرك كتير قوي. ده احنا مش عندنا قوت لكن عندنا طعام كتير، مش عندنا كسوة واحدة لكن عندنا هدوم كتير. اذا احنا بنشكرك يا رب، اللي انت مديهولنا، انت كريم جدا، تعطينا كل شيء بغنى للتمت. انظروا وتحفظوا من الطمع. خطية أحبائي بشعة، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. بمعنى فليست حياته هي واحدة من ضمن هذه الممتلكات. يعني انت عندك ممتلكات كتيرة ماشي، بس حياتك دي مش من ضمن الممتلكات التي انت تمتلكها. وضرب لهم مثلا قائلا، وقال لنا المثل الحلو البسيط اللي زي ما اتفقنا انه بسيط معروف لمعظمنا، والتعليم المتضمنة فيه برضو بسيطة ومعروفة لمعظمنا، لكن نتأمل فيه، لأن حتى لو عارفين احنا محتاجين نذكر أنفسنا بالمعاني الروحية اللي في هذا المثل. وضرب لهم مثلا قائلا، ايه المثل؟ انسان غني اخصبت كورته او غلت ارضه، ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل؟ عنده مشكلة. المشكلة مش قلة الخير، لكن المشكلة كتر الخير. وأصل في الحقيقة الاتنين مشكلة، صح؟ وعشان كده قال أجور ابن متقية مسة في أمثال 30، اثنتين سألتهما منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. عايز ايه؟ من ضمن اللي قاله قال لا تعطيني فقرا ولا غنى. طب مش عايز فقر، واحنا فاهمينها دي. طب ومش عاوز غنى ليه؟ قال لا، أقول لكم ليه مش عايز فقر، لألا أفتقر وأسرق ولئلا أشبع وأكفر وأتخذ اسم إلهي باطلا. فأنا خايف من السرقة أمد إيدي إلى الإثم، أو لئلا أشبع ولما شبع وسمن يشرون رافس. فأنا لا عايز الفقر ولا عايز الغنى. طبعا بولس كان عنده مستوى أرقى، قال لا أنا تدربت في جميع الأشياء، أن أجوع وأن أشبع، أن أستفضل وأن أنقص. يعني يبقى ما عنديش خالص يبقى عندي نقص، تدربت على كده. يعني ما عنديش أكل خالص متضرر، أو أستفضل يعني يبقى عندي حاجتين وأنا اللي يعجبني، برضو اتدربت على دي واتدربت على دي، أنا أستطيع كل شيء. إذا اداني أقول له كتر خيرك، وإذا ما ادانيش برضو كتر خيرك. ده تدريب طبعا مش سهل. سهل إن الواحد يقول للرب لا تعطيني فقرا ولا غنى واسترني والحمد لله، ده كويس. إذا أنت حس إنك ما تقدرش على الفقر وعلى الغنى، قول للرب لا تعطيني فقرا ولا غنى. لأن بولس لما قال تدربت، يعني المسألة عايزة تدريبات. وموسى دخل بولس دخل مدرسة الله وكان تلميذ نبغة، وتدرب انه في كل الاحوال يسبح، في الاجتماع يرنم، في السجن الداخلي ورجليه في المقطرة برضه يسبح الله. تدرب على كده. يا له من مؤمن مستواه راقي جدا، ناجح بامتياز ومرتبة الشرف. لكن اذا احنا شعرين ان احنا مش قد الفقر والغنى، لا تعطيني فقرا ولا غنى. ضرب لهم مثلا انسان غني اخصبت كوراته، ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل، لان ليس لي موضع اجمع فيه اثماري. وقال اعمل هذا، اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. واقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي. خلينا نبص الأول على العبارة بتاعت انه غني، وعاوز اقول ان هذا الرجل تمتع بالعديد من الامتيازات تجمعت معا في شخص واحد. هنمر على الامتيازات اللي لهذا الشخص. اول حاجة انسان غني، يعني هو بدأ الطريق وهو غني. طبعا مش كل الناس بدأوا من نقطة الغنى، في ناس كتيرة بدأت من الصفر. أوناسيس واحد من اغنى اغنياء العالم بدأ شيال، بدأ مهاجر كانش يملك اي شيء. لكن في ناس بدأت من نقطة الغنى، والراجل بتاعنا ده بدأ غنيا، انسان غني. دي نمرة واحد. وزي ما قلنا الأقلية في العالم هم الأغنياء والأكثرية فقراء. هو كان من الأقلية المحظوظة، الأقلية الغنية، إنسان غني. لكن كمان إنجاز أن نقول حالفه الحظ، فمع أنه غني لكن كمان أخصبت كوراته، يعني غلت أرضه، يعني جابت خير كتير جدا جدا. هو غني عنده أراضي واسعة قوي، وبعدين المحصول كان محصول ممتاز جدا، فده الامتياز الثاني. هو غني والحظ حالفه فغلت أرضه وأخصبت كورته. ثم الأمر الثالث أنه رجل مفكر، يعني راجل مش بيشتغل وبس، لكن قبل ما يعمل أي حاجة يفكر جيدا. يقول لنا الكتاب ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل. يبقى راجل بيفكر كويس. يبقى هو غني حالفه الحظ، ثم بعد ذلك فكر يفكر جيدا، ثم أنه رجل مجتهد ونشيط. فكر في نفسه وقال ماذا أعمل. في موسم الزرع بيشتغل، ولما جه موسم الحصاد برضه هيشتغل. هيعمل ايه؟ هيهدم ويبني. لما فكر كان بيفكر في الليل، لأن الكتاب قال في هذه الليلة تطلب نفسك، يعني هو في النهار يشتغل ولما يجي ينام المخ ايه يشتغل. يعني راجل مجتهد. يبقى مرة تاني غني ومحظوظ، مفكر وعامل. ده حاجات ما بتتجمعش مع إنسان يعني بسهولة. ثم نمرة خمسة، وصل إلى القرار الصائب الحكيم وقال أعمل هذا. أنا وصلت عرفت هعمل إيه، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. يعني راجل غني محظوظ
عامل ومفكر ووصل إلى القرار الصائب وهو نايم على السرير وهو بيفكر بيقلب الأمور وصل إلى القرار. أعمل هذا، أهدم وأبني. وأقول لنفسي إيه؟ يبدو أن ده امتياز السادس، أنه شاب في مقتبل العمر، لأنه لو كان رجل كبير ما كانش يقول لسنين كثيرة، لكن يبدو أنه ما زال شابا، وعشان كده قال طالما أنا شاب والحمد لله صحتي زي الفل يبقى موضوع لسنين إيه كثيرة، قدامي العمر مبتسم، قدامي عمر طويل قوي. يبقى نقول تاني امتيازات الرجل ده: راجل غني محظوظ، راجل مفكر عامل، راجل وصل إلى قرار الصائب وهو لا زال شابا، وأخيرا قرر أنا حمدت نفسي. في ناس تعرف تجيب القرش لكن أصعب حاجة عليها إنها تصرف القرش. لا، الرجل ده عرف يجيب القرش وقال لك بكرة هتتفرج أنا هعمل إيه. أقول لنفسي: يا نفسي استريحي وكلي واشربي وافرحي. يعني راجل تمام 100%، ده في نظر الناس، لكن في نظر الله قال له ايه؟ مش يا غني، هي غني وغابت قريبين قوي من بعض، هي نفسها، بس النقطة فوق تنزل تبقى تحت، تبقى وصف ليه تمام، بدل يا غني تبقى يا غبي. غبي غبي بعد كل ده، غبي وهو غني وأخصبت كورته وفكر وعمل ووصل إلى قرار الصائب الحكيم: ههدم وابني وأقول لنفسي: يا نفسه لك خيرات كثيرة لسنين كثيرة، استريحي كل اشربي افرحي. بعد ده كله الله بيقول له يا غبي. فقال له الله: أحبائي إننا أمام كلمة من كلمات الله. الله يتكلم، الله ما بيتكلمش وبس، الله مش بيقول أي كلام. الله عندما يقول يا غبي علينا أن نرتعد، لحسن أكون أنا واحد من هؤلاء الأغبياء. وآخ يا أحبائي، لو الله أداني التقدير في الآخر وقال لي أنت غبي، أنت كنت بتنجح في الكلية بامتياز لكن أنت غبي، أنت كنت رجل أعمال ناجح لكن أنت غبي، أنت رجل عرفت تمتع نفسك في الدنيا تمام لكن أنت غبي، واللي بيقول الكلام ده هو مين؟ هو الله، هو الله، مش إنسان أكبر مني ولا أعظم بيقول لي غبي، لكن الله بيقول هذه العبارة. أحبائي خلونا نشوف لماذا قال الله لذلك الرجل يا غبي. وقبل ما أقول لماذا قال الله لهذا الرجل يا غبي ونتتبع ذلك، خلوني أقول حاجة مهمة جدا جدا، لأن في ناس كتيرة ربما يكون أحدهم موجود معانا هنا، في ناس كتيرة فاكرة ما بقطع رقبي ملايكة، أنا راجل من بيت الشغل، أنا راجل إيدي نظيف، أنا راجل ما بعملش حاجة وحشة. شوفوا يا جماعة، الراجل ده ما سجلش الكتاب المقدس عنه أنه عمل حاجة وحشة. وخلي بالك نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، أن الله مش هيحاسبك على الوحش اللي عملته بس، لكن على كويس اللي ما عملتوش. تاخد بالك على كويس اللي ما عملتوش. ودي تخليني أقول برضو نقطة للي فاكر أنه هيخلص بالأعمال. في ناس كتيرة بتقولك أني أخلص بالأعمال. تخلص بالأعمال من إيه؟ من الخطأ اللي بعملها. ما أنا بعمل حاجات وحشة وبعمل حاجات كويسة. طب وبعدين؟ قالك الكويس يمشي الوحش، الحسنات تذهب السيئات. كده أنت فاهم أن ده كلام الله؟ أنت فاهم أنه كده؟ لا يا حبيبي، خدعوك حبيبي. خلي بالك، تعامل مع أبديتك أرجوك عشان خاطر نفسك الخالدة، تعامل مع أبديتك التعامل الذي هي جديرة بها أنك تعاملها به، دي أبدي. شوف يا صديقي، أولا من جهة الصالح ما فيش حد بيعمل صلاح، دي نمرة واحد. أن يعمل إنسان صالح، ليس من يعمل صلاحا ليس بس أنا بعمل في حاجات كويسة، في نظرك كويسة، في نظرك كويس، لكن في نظر الله أبيض ما في الكون رمادي قاتم. في نظر الله أعمال برنا كثوب عدة، خرق نجسة مليانة بالنجاسة، مش 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 اعمال صالح. ثم هب وافترض انك عملت اعمالا صالحة. تعرف لو عملت اعمال صالحة مش ربنا مش هيقولك متشكر. اسمع لقى 17 برضو انجيل لقى. في لقى 17 بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عدد 9 لقى 17:9 فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطل لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. يعني ده اللي مفروض نعمله. ده لما نعمل كل البر، لما نعمل كل المطلوب مننا نقول احنا ايه عملنا اللي كان علينا. يعني مش هناخد كلمة متشكر، ده يوم ما نعمل كل اللي صح. عشان كده فكرة ان الوحش قصاد كويس وده يشيل ده، لا ده كويس، ده انت مفروض انك تعمله، انت لسه ما قدمتش حاجة زيادة ومش هتعرف تقدم زيادة ومش هتعرف تعمل كويس. لكن الله بيعلمنا في كتابه المقدس أن من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يعني كويس الكويس اللي كنت تقدر تعمله ما عملتوش أمر خطير يا أحبائي. افهموا هذا يا أيها الناسون الله، يا اللي بتقول أنا ما بعملش حاجة وحشة ومتكل على أنك ما بتعملش حاجة وحشة والحقيقة أنك ما بتعملش حاجة كويسة. افهموا هذا يا أيها الناسون الله، إن الله لما تعمل كل حاجة كويسة وعملت حاجة وحشة، من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. ناس كتيرة بتحب رسالة يعقوب، وأنا من ضمن اللي بحب رسالة يعقوب. رسالة يعقوب تتضمن الآية العظيمة دي، الذي قال لا تسرق قال لا تزني. إذا كنت تعمل كل المطلوب منك وبعدين عملت واحدة بس غلط، من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في كل واحد. شبه الناموس بعشر حلقات، سلسلة من 10 حلقات، مش لازم 10 حلقات يتقطعوا يتكسروا، لو واحدة بس فكت باظت السلسلة. يعني لو قطر مربوط بسلسلة ومجرور وسلسلة وحلقة واحدة اللي اتقطعت يمشي القطر ما خلص. لو انت متعلق من السماء لجهنم بسلسلة واحدة بس اللي تفك، لازم 10 واحدة بس تكون النتيجة ان المتعلق ده هيجرى له ايه؟ يسقط. ايه من اخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. مرة تانية اقول الراجل ده ما قال لناش الكتاب انه عمل حاجة وحشة، لكن قال لنا انه ما عملش حاجة كويسة، ما عملش غير لنفسه. تعال بقى نبص على الراجل ده ليه غبي، علشان لو كانت فيا من الحاجات اللي هنتأمل فيها يمكن 7 حاجات، إذا كانت في أي واحدة فيهم تنطبق عليا أصلح نفسي. احنا بنشكر الرب لأجل الاجتماعات دي تزبطنا، أي حاجة غلط هو الرب مستعد أنه يقومنا يصلحنا. أول حاجة في عدد 17 ففكر في نفسه. يعني أمال كان مطلوب يعمل إيه؟ المطلوب أنه زي ما قال الحكيم أمثال 3:5 آية حلوة خالص، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. يمكن سمعتوا مني حكاية الواد اللي راح يشتري عود قصب زمان، خد يا ابني البريزة دي، بريزة يعني 10 ساق، جيلي الصاعد بنقول له بس نفهمه، يعني في حاجة كان زمان عندنا اسمها بريزة، بريزة دي يعني اللي هي 10 سنين، خد يا ابن البريزة دي واشتري عود قصب. راح الواد اشترى عود قصب مسوس واداله الراجل 10 ساغ بيضة ورجع لابوه. ابوه بص في 10 ساغ، لقى ال5 ساغ اللي رجعت لقاها بيضة والعود القصب مسوس. قال له يا ابن يا حبيبي، ده راجل ضحك عليه، اداك عود قصب مسوس واداك شلم بيضة، ارجع تاني قول له. فرجع الواد للراجل، قام الراجل ضربه، رجع لابوه يعيط. فابو حب يعلمه درس، قال له انت يا ابني صليت قبل ما تشتري عود القصب؟ قال له يا بابا حتى عود القصب بيصلوا عشانه. قال له طب اديك ما صليتش، اتضربت وادالك عود بايظ وادالك 5 ساق بايظ، تبقى تصلي في كل حاجه يا حبيبي علشان خاطر ربنا يديلك ايه؟ النجاح. في كل طرقك اعرف. مش عيب ان الواحد قبل ما يعمل اي حاجه يطلب بركة الرب. لكن الراجل ده يطلب بركة الرب؟ يستشير الرب؟ لا، ده مخه تمام. ففكر في نفسه. أمثال 28 بيقول المتكل على قلبه هو جاهل. أما نتكل على مين يا رب؟ توكل على الرب بكل قلب. طوبى للرجل الذي يتكل على الرب. يا بخته، يا بختك إذا قبل ما تعمل أي حاجة أطلب الرب. طلبوا من العبد روح جيب لنا عروسة، طلب صعب في الحقيقة. يعني الواحد يختار لواحد عروسة، طب وانا شعرفني تطلع مناسبة تطلع مش مناسبة، يفضل يدعي لي طول، يدعي علي طول العمر، انا بس اختار لواحد عروسة، انا مالي ومال الشغل. لكن تعرف العبد عمل ايه؟ صار اول ما حاجة، اول حاجة صار. وتعرفوا لما صلى عمل ايه؟ اول واحدة قابلها طلعت هي المعين، ام ساجد شكر الرب ببساطة كده. وتعرفوا خطب بالليل والصبح عمل ايه؟ اخدها وركها كده بسرعة، مع ان اصعب قضية وتحلت في ايه؟ بكل بساطة. يا احبائي الصلاة تحل لنا كل مشاكل. ما تتكلوش على المخ بتاعكم، انا عارف كلكم امخاكم حلوة الحمد لله انا متأكد، لكن احسن احسن اتكل على فكر الرب. فكر في نفسه، لا شاور الرب. حد طايل انه يستشير الرب، ياخد الرب مشير لي؟ يا بختك لو استشرت الرب للمشورة والرأي. بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا. يا بختك لو طوبى للإنسان الذي يسمع لي. الراجل ده ما عملش كده علشان ما يتقالش علينا في الآخر يا غبي قبل ما تعمل أي عمل اطلب بركة الرب. قل له يا رب من غيرك مش هعرف أعمل حاجة، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. أنا عاوز إيدك يا رب في كل أمر، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هون. ففكر في نفسه إنه غبي. لكن الحاجة الثانية، مش بس فكر في نفسه لكن كمان فكر لنفسه. يعني كان موضوع تفكيره إيه؟ بيفكر لنفسه. ففكر في نفسه وقال ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه جميع أثماري. وقال أعمل هذا، أهدم مخازني، أبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي يا نفس لك، لك خيرات كثيرة لسنين كثيرة. كل تفكيره إيه؟ نفسه. استريحي، كلي، اشربي، افرح. قدي لما نقرأ في الكلمات القليلة المسجلة عن الراجل ده نلاقي ضمير الملكية بيدور حوالين نفسه، ما بيفكرش في حد تاني اطلاقا. هو نبال، فاكرين نبال لما جاله داود وقال له، بعت له العبيد وقال له ادي بارك جنالك في يوم طيب، رد نبال وقال أأخذ خبزي وذبيحي مائي؟ أنا أخذ مائي وخبزي وذبيح الذي ذبحته لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ وطرد العبيد بتوع داود. وبعدين مات، ضربه الرب وقلبه جمد فيه زي الحجر، وبعد 10 أيام مات. إنسان غبي. وكلمة نابال بالمناسبة معناها أحمق، كلمة نابال معناها أحمق. أبوه مش عارف ليه سماه كده، معرفش، لكن فعلا. ومراته قالت لأنه كاسمه هكذا، هو نبال اسمه والحماقة عنده. تعرفوا الآية اللي جت في مزمور 14، قال الجاهل في قلبه ليس إله. بالعبري قال نبال في قلبه ليس إله. يعني كلمة نبال معناها جاهل أو أحمق أو غبي. فاللي بيدور حوالين نفسه اللي ما يعرفش غير بس نفسه. شوفوا لما نقرأ مزمور 49 في كلمات مؤثرة. في مزمور 49 عدد 18 الأول نقراها، لأنه في حياته يبارك نفسه. ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك. يعني الناس يقولوا يا سلام الراجل ده عارف عايش بالطول وبالعرض تمام. يحمد، مزمور 49 عدد 18، يحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك. وفي حياته يبارك نفسه. لكن اسمع الجل قبلها، لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده، يعني مجده ده بس في فترة ايه حياته. وبعدين يجي في آخر المزمور يقول إنسان في كرامات، ربنا كرمه لكن هو مش بيدور على أبديته، بس احييني النهاردة وموتني بكرة. الإنسان ده اللي ربنا كرمه اداله روح خالدة وهو لا يفهم ذلك يشبه ايه البهائم التي تبات. مين اللي يأكل ويشرب لأنه غدا يموت؟ دي ممكن الحيوانات كده، الحيوانات تأكل وتشرب وتموت، لكن الإنسان هل لو مات الإنسان انتهى؟ لا لا، ده فيه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. عشان كده إنسان جاهل اللي مش بيفكر غير في إيه؟ في نفسه. لكن هذا الرجل مش بس لم يفكر في الله، لم يفكر في الآخرين، لكن كمان لم يفكر في ناس الله. هو جاهل لأنه فكر في نفسه ولنفسه، ما فيش حاجة اسمها الآخرين. يعني واحد من الأحبة علق على ليس لي موضع أجمع فيه جميع غلاتي وخيراتي، قال ليه ما لكش موضع ليه؟ إن بيوت المساكين، إن أحضان الأرامل وأفواه اليتامى، كل دي مكان تحط فيه غلاتك وخيراتك. لكن الرجل ده زي نبال، أدي خبز اللي تعبت فيه، عرق جبيني أديه لناس أنا معرفهمش. أيوه، لكن مش بس مش بيفكر في الآخرين، لكن الراجل ده كمان مش بيفكر في الله. نقرأ برضو آيتين في تثنية 8 بتورينا خطر الإنسان لما يستبعد الله من تفكيره. تثنية 8 يقول له كده في عدد 13 لألا، عدد 12، لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك، تنسى الرب إلهك الذي أطعمك في البرية، ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة كي يفي بعهده. الرجل ده ما فكرش في الله، لكن أعمل إيه؟ أهدم مخازني، أبني أعظم. لم يفكر في الآخرين ولم يفكر في الله. تلاحظوا كمان إن الرجل ده ما قالش إن شاء الرب وعشت، مش ده كلام الرسول يعقوب؟ أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، يلي بتقولوا نروح المدينة دي أو تلك نصرف سنة واحدة نتجر ونربح، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا. الرجل ده ناس الرب، مش حاطط الرب في ذهنه. افهموا هذا يا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقذ. الحاجة الرابعة، فكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. أراد أن يبني لنفسه المخازن الكبيرة علشان خاطر يضع فيها الأثمار. ماذا أعمل؟ وقال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك. هناك فين؟ في الأرض. مع أن الرب كان حذر وقال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لأن الكنوز اللي على الأرض ليها مشكلتين، في صادة وسوس وفي كمان سراق ولصوص. الصادة والسوس مش معنى الرب اختار دول، لأن دول بيعملهم أردت أو لم ترد. الصدى يعمل من الخارج في المواد المعدنية، والسوس يعمل من الداخل في المواد العضوية. الصدى والسوس بيفقدوا بريق الشيء، لكن السراق واللصوص بيفقدوا الشيء على الإطلاق، يعني ما تلاقيهوش. أمال نحط الكنز فين إذا ما كناش نحطه على الأرض؟ لأن في سراق ولصوص وفي صدى وصوص، أمال نحطه فين؟ بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. الراجل ده غبي لأن حط كنوزه وأجمع هناك، واسمع، أجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. في مثل بيقولك ما تحطش البيض كله في سلة واحدة، والراجل ده حط كل البيض في سلة ضعيفة القاع، وهو شايل السلة نزل البيض وكله اتكسر. يا خسارة. أجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. غبي، لأنه لم يكنز كنزا في السماء، لكن كل كنوزه كانت على الأرض. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. غبي برضه، غبي جدا، لأنه افتكر أن الأيام تتعد بالسنين، مع أن الحياة ما تتحسبش بالسنين. موسى قال إيه في مزمور 90؟ إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلبه. خلي بالك، إحصاء مش سنينة، لكن إحصاء إيه؟ يعني فاضل يا رب في الدنيا كام يوم؟ كام يوم؟ مش ده اللي قاله الحكيم في أمثال 27: لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. يا أحبائي، الحياة فعلا مش ثابتة، الحياة فعلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وغبي اللي فاكر ان الحياة سنين كثيرة، لكن ما أجمل ان الواحد يبقى في كل لحظة مستعد لمجيء المسيح او لذهابه ليكون هو مع المسيح. النقطة السادسة: انه غبي لانه اراد ان يقضي بقية عمره ياكل يشرب ويتنعم. والكتاب المقدس قال عن المتنعمة: واما المتنعمة فقد ماتت وهي حي. يعني اللي عايش بس ياكل ويشرب، ده حياته لا قيمة لها. إشعياء 56 آخر الأصح بيقول إن الناس بتقولوا لبعض: هلموا نشتف مسكرا، ويكون الغد عظيما مثل اليوم بل أزيد جدا. يعني بكرة هتبقى الأيام أحلى من أيامنا النهاردة. هذا منتهى الغباء، إن الواحد عايش في الدنيا مش لمجد الله، لكن عايش علشان يأكل ويشرب ويستمتع بالدنيا. لكن آخر نقطة في غباء ذلك الرجل هو أنه ظن أن أمور الدنيا بتدي راحة، فأقول لنفسي: استريحي. في الحقيقة ما فيش غير واحد بس اللي بيريح، هو صاحب الكلمات الرائعة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أرحم. افتكر أن أمور الدنيا تشبح وتروي، مع أن ما فيش حاجة تشبع غير المسيح. أمامك شبع صروف، في يمينك نعم إلى الأبد. افرحي، وما فيش حد يفرح غير الرب: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. فقال له الله، نظرا لكل اللي فات، نظرا لأنه فكر في نفسه، ولأنه فكر لنفسه وليس للآخرين، ولأنه استبعد الله من حساباته، ولأنه جمع هناك على الأرض جميع غلاته وخيراته، ونظرا لأنه ظن أن الحياة سنين كثيرة، ونظرا لأنه قرر أن يعيش لكي يأكل ويشرب ويفرح ويمرح، ونظرا لأنه ظن أن في أمور الأرض الراحة والشبع والفرح، نظرا لكل ذلك قال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. يا أحبائي، الراجل ما كانش مستعد لكلمة مثل هذه، كان بيأمل لسنين كثيرة سوف يعيشها. وبيلشصر في دانيال 5 وهو عامل وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وكتبت الإيد اللي على مكلس الحائط بإزاء النبراس: منى منى تقيل وفرسين. وكان تفسير الكلام: قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. في منتهى الغباء وجه، قال لدانيال: برافو، طالما أنت قلت التفسير الصحيح أنت تبقى الثالث في المملكة. مملكة إيه؟ ما قال لك قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. هكذا هنا بيلاشصر ما كانش مستعد ومات. ليلة لذاتي جعلها لي رعدة. وهنا هذا الغني الغابي لم يكن مستعد ومات. مش دايما هيخبط عليك الباب ويقول لك انا حموتك بكرة. احيانا كتيرة ما بيخبطش. وعلينا ان نكون في كل لحظة مستعدين. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يا ما اعرف ناس فقراء بسطة لكنهم في نظر الله اغنياء. اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان؟ وورثة الملكوت الذي وعد به الله الذين يحبونه. احبائي انها نداء من قلب الرب لكل نفس في هذا المكان. الرب عاوز يمتعك بالغنى الحقيقي. لا تلقوا رجاءكم على غير يقينية الغنى. الغنى مش دائم، وحتى لو الغنى دائم انا مش باقي في الارض. لكن يا حبيبي اكنز لنفسك كنز مجد لا يضيع في السماء لإلهنا كل المجد.